العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أوراق الصباح. أوراق الصباح.
تحايا صباحية نصبح على مستمعينا في كل مكان ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج بيتر كوباليك. مستمعينا، في أوراقنا الصباحية لهذا اليوم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن تنامي حالات جنوح الأطفال في والأحداث في العراق، أما الورقة الثانية فتتحدث عن الحد الفاصل بين دور الأسرة ودور المدرسة في تربية الطفل. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم ما هو أهم أسباب جنوح الأحداث في العراق؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح ذا الرقم 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. مستمعينا، نبدأ أوراقنا الصباحية بجولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين والزميل الكابتن أحمد الزويلي.
مرحبا بكم من جديد أحبتي، وهذه جولة سريعة نمر فيها على أبرز الأخبار الرياضية، ونبدأ عند أسود الرافدين حيث حققت كتيبة الأسود فوزا على فريق نادي زاخو بهدفين دون رد في حفل افتتاح ملعب زاخو الجديد. سجل أهداف المنتخب كل من علي حسين، فيما نجح القائد يونس محمود الذي دخل بديلا في الشوط الثاني في مضاعفة النتيجة بهدف ثاني في هذا العرس الكروي الكبير. ونبقى في الشأن الكروي، حيث رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طلبت اتحاد إقليم كردستان العراق لكرة القدم بالاعتراف به كاتحاد مستقل، مؤكدا أنه يعد اتحاد فرعي كباقي الاتحادات الأخرى في العراق، وأن الاتحاد المركزي هو الممثل الوحيد للعراق في المحافل الدولية. وعند الأثقال محطتنا التالية، حيث غادر وفد منتخب شباب العراق برفع الأثقال العاصمة بغداد متوجها إلى العاصمة البولندية وارشو للمشاركة في بطولة العالم للشباب وبثلاثة رباعي. وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال مصطفى صالح مادي إن المنتخب الوطني حصل على تأشيرة الدخول إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام هناك في الفترة من السادس من الشهر الحالي ولغاية الخامس عشر منه. وختاما عند البليارد، حيث قال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد شمس الدين عبد العال إن اتحاده سيشارك بأحد عشر لاعبا في منافسات بطولة العرب للمتقدمين والشباب التي ستقام في تونس. وأضاف عبد العال أن اتحاد اللعبة قرر المشاركة في منافسات بطولة العرب لفئتي المتقدمين والشباب بالبليارد والسنوكر التي من المقرر أن تضيف فعالياتها تونس خلال تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك أيضا العراق في منافسات بطولة العالم للبليارد التي ستقام في باكستان خلال حزيران المقبل.
شكرا للزميل الكابتن أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة ستكون نشرة تستعرض أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم، والزميلة تمارا مجيد.
أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الخميس. تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 4 كيلومتر. درجة الحرارة المتوقعة في بغداد بعض المحافظات: العظمى في بغداد 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة، العظمى في البصرة 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة، العظمى في الرمادي 44 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، أما في أربيل العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 20 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا يا زميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ورقتنا الأولى لهذا اليوم وتتحدث عن تنامي حالات جنوح الأطفال في العراق، تأتيكم هذه الورقة بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن تنامي حالات جنوح الأحداث في العراق. مستمعينا، بداية، تعرف الجريمة على أنها سلوك إنساني لا يقبله المجتمع، وهو أمر نسبي يختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، ويعرف الحدث بأنه صغير السن الذي لم يتجاوز 18 ذكرا أو أنثى وقد قام بارتكاب الجنحة. الجنحة هي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد عن أسبوع أو غرامة مالية، وللقاضي الحق في تسليم الحدث لولي أمره أو إيداعه في إصلاحية الأحداث. وقد يرتكب الحدث أيضا الجناية، وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس المشدد وأيضا بالإعدام في بعض الحالات. وقد يرتكب الحدث المخالفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوع. بالتالي انحراف الأحداث إنما هو مفهوم نسبي تصيغه البيئة والمجتمع على أساس اجتماعي وقانوني، وبالتالي انحراف الأحداث ما هو إلا مجموعة أعراض وليس مرضا بحد ذاته. هذا ما يؤكد عليه خبراء الاجتماع وخبراء العلوم النفسية والتربوية، يؤكدون أيضا أن عوامل الانحراف التي تؤدي إلى انحراف الأحداث هي ثلاث عوامل رئيسية: أو ثلاثة أنواع من العوامل. عوامل ترتبط بشخصية الحدث وتكوينه البيولوجي والنفسي، يعني الحدث وتكوينه الجسماني إذا كان أيضا يشكو منعاها، تكوينه النفسي إذا كان عنده عقد نفسية، حتى تكوين الأيديولوجي إذا كان يعني متربي على طبيعة مثلا متطرفة أو طبيعة أيديولوجية شاذة وما إلى ذلك. وعوامل ترتبط بالبيئة الداخلية للحدث، ونعني هنا الأسرة، انحراف الأب أو انحراف الأم أو انحراف كليهما أو انحراف الأفراد الأسرة عموما أو ضعف الجانب التربوي أو ضعف الوعي أو الجهل وما إلى ذلك. وعوامل ترتبط بالبيئة الخارجية للحدث، المدرسة، الأصدقاء السوء، الشارع، المنطقة، كل هذه عوامل تجتمع لتؤدي بالحدث إلى الانحراف. في العراق وبحسب إحصاءات حكومية تصاعدت بشكل واضح خلال العقد الماضي نسبة جنوح الأحداث في عدة مناطق من العراق سيما جنوب العراق، حيث مثلا ارتفع مؤشر الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة استئناف محافظة ذي قار أكثر من 100% في نهاية عام 2014. الإحصاءات تظهر أن محكمة الجنايات بهذه المحكمة أصدرت 48 حكم قضائي فقط عام 2004 بحق أحداث في جرائم مختلفة مثل قتل وسطو واحتيال وإيذاء عمد، وأيضا قضايا ذات تتعلق بالجانب الأخلاقي. لكن الإحصائيات اللي صدرت عام 2014 عن نفس المحكمة تبين أن هذه المحكمة أصدرت 246 حكم قضائي، فيما يؤشر على تصاعد حالات جنوح الأحداث ويعني نموها بشكل واضح. الإحصائيات أظهرت أيضا زيادة واضحة في يعني معدل الجريمة بالنسبة للأحداث بعد عام 2004 وارتفاع في أنواع معينة من الجرائم. مثلا ارتفعت الأحكام القضائية الصادرة ضد الأحداث في جرائم سرقة من حكم واحد عام 2004 إلى 86 حكم مع نهاية عام 2014. أيضا تظهر الإحصاءات ارتفاع في معدل جرائم القتل العمد وبنسبة عالية في نهاية 2014 مقارنة ب 2004. سجلت المحاكم أيضا ارتفاعا في نسبة الجرائم المتعلقة بالجانب الأخلاقي، فالمحكمة محكمة ذي قار هذه لم تسجل أي حكم قضائي بهذا الخصوص عام 2004، أما عام 2014 سجلت 21 حكم قضائي لأحداث أدينوا أو ضد أحداث أدينوا بارتكاب جرائم تتعلق بالجانب الأخلاقي. المراقبون يرون أن في العراق الآن تتوفر جميع المناخات لجنوح الأحداث وارتكابهم للجناح وارتكابهم للجرائم، ووسط ما يعيش العراق من ظروف قاسية جدا وأزمة أمنية مستمرة ومتفاقمة تتشكل يعني معها هذه الظروف وتثنامة، يرى القائمون أنه هذه المعدلات مرشحة للمراقبون يرون أن هذه المعدلات مرشحة للارتفاع في المدى القريب للأسف، خصوصا مع ظروف النزوح ويعني العامل الاقتصادي والأزمة التي يمر بها العراق وكثير من العوامل الأخرى. ولا ننسى هنا طبعا غياب أي برامج حكومية لتوعية الأحداث والشباب والاهتمام بهم والتنبه لخطر هذا الموضوع، موضوع تنامي حالات جنوح الأحداث في المجتمع. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المتحدث باسم دار إصلاح الأحداث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولي الخفاجي يؤكد ما ذهبنا إليه هو أن العدد في تزايد للأسف.
والله حاليا في بغداد كله هم أقل من 1000، الأعداد في تزايد بسبب الظروف الحالية الآن، بسبب التسرب الدراسي، بسبب التفكك العائلي، بطالة الوالدين، كل هذه الأسباب تخلي الطفل أن يبحث عن بديل، وللأسف أحيانا يكون البديل غير موفق. كأصدقاء السوء ويختلفون أفعال مخالفة للقانون كالسرقة والنشل. بالإضافة إلى هناك لدينا مناطق ساخنة الآن وسقطت بأيدي داعش، هذه خطورة علينا. لماذا؟ لأن أخذوا يستغلون الأطفال في العمليات الإرهابية، منهم من ألقي القبض عليهم عند تحرير المناطق ومنهم من بقى الآن الضحية. فإذا الطفل العراقي، الحدث العراقي مر بفترة تساعد على زيادة هكذا أفعال. إحنا مؤسسات الصحية، هاي المؤسسة الإصلاحية تستقبل الأحداث بغض النظر عن أفعالهم الجرمية. بالإضافة طبعا هناك فرق بين التصنيف عندما نصنف الإرهاب عن الدعاوى البسيطة عن الأحكام اللي بيها زيادة بالعنف، هذا الشيء معمول به، ولكن كقاعدة عامة نحن نستقبلهم ونصنفهم على أساس مدة التدبير أو على أساس العمر، بعد ذلك ندخلهم في دورات تدريبية. هذه الدورات تنقسم قسمين، هناك دورات تدريبية مهنية اللي الغرض منها اكتساب الحدث بينه يستفاد منها بعد اطلاع الصراحة، كالحدادة والنجارة والخياطة والحاسبة تأسيسات الصحية والكهربائية وما إلى ذلك. وهناك دورات ثقافية القصد منها إعادة دمج للمجتمع وتغيير اتجاهه إن صح التعبير، كالمحاضرات النفسية والاجتماعية والصحية والدينية، وهناك باحثين اجتماعيين، بالإضافة إلى هناك جهات ساندة إن العملية الإصلاحية.
نعم، المواطن سعد محمد يروي قصة جنوح أحد أقرباء من الأحداث وكيف أنه الآن موجود في بيئة ربما ترسخ هذا الجنوح فيه، حتى مع أن حالة الجنوح كانت هذه ربما بدون قصد، ربما عبث طفولة أو عبث يعني هذه المرحلة. دعونا نستمع.
ابن عمي عمره 14 سنة، أبوه قال لي اغسل السيارة، فذا يغسلها تغسلها طاب دقابو نايم، أخذ السويتش وطلع يفتر بيها، دعم له واحد انذب سجن. أهل الوليد هذا ما تشتكوا عليه وذبوه سجن. القضية مات هو عمره 14 سنة بعد حدث، خاطي ويا من؟ خاطي ويا المجرمين ويا القتلة وكل شكوا بالسجن، هذا مخدرات وقضايا وهو عمره ما يساعد، يعني عمره 14 سنة. أهله ذبحوا روحهم دي طلعوا وما يفيد. زين هو من راح يطلع من السجن إيش راح يتعلم من عندهم؟
نعم، ترى كيف يعلق الناشطون في مجال حقوق الإنسان وإن كانوا يرون أن عوامل الجنوح باتت متعددة جدا هذه الأيام؟ والحديث هنا للناشطة جنان مبارك لنستمع.
العوامل المؤثرة حاليا الوضع الاقتصادي، العوائل الفقيرة، نسبة الفقر المتزايدة، بالإضافة إلى أنه حتى المدارس نفسها كان سابقا هناك شيء اسمه نشاط لا صفي، مرشد الاجتماعي، كان هناك توجيه حتى التدريس وحتى التوجيه لم يعد مثل قبل. ثانيا سيطرة العوائل على أطفالها تنقسم إلى نوعين، العوائل اللي يعني بيها نسبة أمية عالية اللي يكونون الأبوين عادة أميين طبعا يصعب عليهم التوجيه، لأن هم يصير عندهم رؤية قصيرة للأمور، ما راح يقدرون يوجهون بالشكل الصحيح. ومع زيادة نسبة الأمية بالعراق لاحظنا بأنه في مناطق مثل أبو تشير اللي إحنا بعدنا مطلعنا من بغداد، يعني ضمن الدورة لقيت بيها أميين، هاي كلها هي تأثر على توجيه الأهالي اللي هو تصحيح سلوكيات أولادهم بشكل عام. زائدا وجود الإنترنت بشكل مباح، تليفونات بشكل مباح، الأرقام، شغلات الكبسلة والمخدرات هذه الأشياء اللي 90% تجبر على أنه يفعل ما يفعل لكي يحصل على النقود.
نعم، ترى كيف يعلق الخبراء القانونيون الجواب في حديث سهيلة الأسدي الخبيرة القانونية لنستمع.
ما نطلق على الواحد بالإصلاحية إنه متهم إلا أن تثبت إدانته، يجوز يعني على ذمة التحقيق هم محتجزين دول الألف، يجوز مثلا باشتباه بهم، فإحنا ما نقدر نقول هذا ألف متهم، احتمال تصدر عليهم أحكام بالإفراج عنهم لأنه يجوز مشتبه بهم، هاي أولا. ثانيا الوضع المتردي كثر التفجيرات اللي تصير، يروح الأم والأب يبقون هذول الأطفال سائبين لا أحد يرعاهم، فتتلقى قفهم أيادي الشوارع والفاسدين ويؤدون بهم إلى هذا الطريق، يعني اللي هو يكون طريقهم هو الإصلاحية والسرقة والبوق والانحراف. يريدون عمل هواية لانتشال هذه الظاهرة.
نعم، إذا يتطلب الأمر المزيد من العمل. وهنالك تعليق أيضا لأستاذ علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة شيماء عبد العزيز حول تنامي جنوح الأحداث في العراق لنستمع.
خلال قيامي الدراسات والأحداث زرت هاي السجون وشاهدتها وشاهدت كثرتهم بهاي الدور بهاي الغرفة اللي تسع اللي 15 حدث بيها 45 حدث اختلاطهم من عمر 8 سنوات إلى عمر 17 سنة هم في مكان واحد واختلاط جرائمهم وانحراف واختلاطهم بهاي الجرائم يجب عزلهم حسب جرائمهم يعني حسب العمل القائم به فنعزل الأطفال أكيد الطفل يعني جريمته مو هو جريمة أبو 17 سنة أو 18 سنة أكيد هي أخف من هالجريمة حتى ممكن إعادة تأهيلهم وضع برامج إرشادية برامج تربوية تدريبية لإعادة تأهيلهم إلى الحياة وزجهم مرة ثانية أيضا فتح لهم ورش حتى يتعلمون مهن يطلع عنده هو فرصة عمل ممكن أن يقوم بها يكسب قوته ويقدر أن يواجه الحياة وصعوبات الحياة.
نعم مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد مرحبا بك.
مرحبا
ملاك بداية خليني أسأل هل هنالك أي برنامج حكومي موجه إزاء هذه القضية هل هنالك تنبه حكومي لأن حالات جنوح الأحداث بدأت في التزايد فعليا
يعني الواقع يشير إلى أنه الاهتمام فقط من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهذا الأمر يعني تحديدا أنه يعني يتحدث فقط في الوزارة يعتبر غير مجدي لأن الوزارة حتى تؤدي عملها لازم ترتبط بجهات أخرى تساعدها بهذا الموضوع لذلك نجد أنه برامج الحكومية بالنسبة لتزايد جنوح الأحداث هي ضعيفة جدا وربما تكون ليس لها وجود.
طيب نعم ملاك يعني من أين يبدأ الحل؟ كيف نقف بوجه هذا التنامي؟ من أين تبدأ عملية إيقاف هذا التنامي؟
نعم في الواقع يعني حسب الوضع اللي نعيشه حاليا في البلاد الموضوع يحتاج إلى توعية الأسرة بالدرجة الأساس الأسرة هي السبب في جنوح أولادها أو الأحداث وهذا يتم من خلال معالجة مشاكلهم ما يجنح الحدث بسبب هناك مشكلات عدة تعاني منها الأسرة الفقر وغيرها من الأمور اللي تجعل من الأب أو الأم ما ينتبهون على أطفالهم ولا ويحاولون بشتى الطرق زجهم للعمل أو كذا في سبيل توفير ما يحتاجونه بسبب صعوبة الحال واختلاطهم بفئات سيئة من المجتمع بذلك يزداد عددهم بالأساس هي الأسرة المدارس أيضا هناك أطفال في المدارس يقومون بسرقات وكذا ويدخلون وتصبح عندهم مشاكل كبيرة ويدخلون أيضا إلى الأحداث سجن الأحداث أو صحية الأحداث في السابق كان هناك توعية كان هناك برامج دروس في المدارس تقدم للطلبة من ناحية الأخلاقيات وغيرها كل هذه الأمور تم تجاوزها الآن وليس لها أي وجود.
طيب ملاك يعني ربما حل المشكلة يكمن في حل وضع الأسرة أولا نتحدث هنا بشكل خاص عن النازحين النازحين بلا مورد اقتصادي بلا مأوى بلا 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 كثير يعني ربما حل أو تلافي جنوح هؤلاء الأطفال أطفال الأحداث عفوا أحداث الأطفال الأحداث من أبناء النازحين تلافي جنوحهم وانضمامهم إلى مجموعة الجانحين ربما يبدأ من الأسرة بحل وضع الأسرة.
نعم ما يعاني النازحين الآن هو الشعور بالقسوة والاضطهاد أكثر الجانحين الآن هم يشعرون بأنه يعني كمحاولة منهم للانتقام من المجتمع يعني هناك غضب بداخل هؤلاء الأحداث أنه هو محروم من شرب الماء محروم من اللعب محروم من جلسة محروم من أكله هذه الأمور كلها جعلت منه يحاول الانتقام بشتى الطرق فأكثرهم جنحوا الطريق السيء بهذا وعن طريق طبعا جماعات أنه قاموا باستغلالهم من ناحية السرقة أو القتل أو العنف أو تكوين جماعات لغرض ترهيب شخص أو تهديده مقابل المال.
نعم. شكرا يا زميلة ملاك أحمد، كانت معنا في استعراض موضوعنا الرئيس ولهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن تزايد حالات جنوح الأطفال في العراق. ولعل ما خلصنا إليه هو نتيجتان رئيستان، الأولى أن العلاج يبدأ من علاج أوضاع الأسر وتوعيتها، وأيضا يبدأ بوجوب إيجاد برنامج حكومي متخصص يواجه هذه الظاهرة التي تنذر بكارثة مستقبلية. مستمعينا، أورقنا الصباحية متواصلة وإياكم، فاصل قصير نكون بعده وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا. مسؤولون عراقيون يؤكدون تدمير أحد أكبر مواقع إعداد السيارات المفخخة التي يستخدمها تنظيم داعش عند مدخل مدينة الحويجة شمال شرق بغداد عبر ضربة جوية لقوات التحالف. بيان لقوة المهام المشتركة يؤكد أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت 18 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش في 10 مدن عراقية وأربع ضربات أخرى في سوريا. صحيفة الديلي ميرو البريطانية تنشر قصة عن قيام تنظيم داعش في العراق بقتل 3 مواطنين في الموصل، وذلك بإلقائهم من على مبنى مرتفع بحجة أنهم كانوا يمارسون الرذيلة حسب التنظيم. دبلوماسيون يؤكدون الأربعاء أن الأمم المتحدة تنوي عقد محادثات سلام بين الفصائل المتحاربة في اليمن في جنيف في 14 من حزيران الحالي، وهو موعد وافقت عليه الحكومة اليمنية لكن المحوثيين لم يؤيدوه بعد. أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا يؤكد في مقابلة متلفزة أنه لا يرى حلا قريبا لصراع مع تنظيم داعش في سوريا أدى إلى مقتل مئات المقاتلين. وأخيرا، مصدر بالرئاسة الأوكرانية يقول إن 5 جنود أوكرانيين قتلوا في معارك بشرق البلاد تركزت معظمها على مقربة من بلدة مارينكا التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 وتستمر حتى 11:30 صباحا بتوقيت بغداد. نذكركم مستمعينا بسؤالنا لكم، وكان يقول برأيكم ما هو أهم أسباب جنوح الأحداث؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، علما أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم مستمعينا، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد، ابقوا معنا.
مرحبا سادتي الأكارم، البداية من البورصة المحلية للعملات وقيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ الدولار الواحد 1320 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 196 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية معنا خبر من وزارة النقل التي أعلنت قرب افتتاح 3 مطارات مدنية في محافظات ميسان وذي قار وواسط، فيما يجري التنسيق مع إدارة شركة بوينغ للطيران لتدريب 50 طيار مدني عراقي وتوقيع عقود لشراء طائرات سفر حديثة. وهذه انتقالة إلى دائرة البيطرة في وزارة الزراعة التي تمكنت من تحصيل مخصصات خطورة لمنتسبيها وتعزيز ملاكاتها بأكثر من 900 طبيب. ومن وزارة النفط خبر عن ارتفاع غير مسبوق في صادرات النفط الخام لشهر أيار الماضي، حيث بلغت الصادرات أكثر من 97 مليون برميل، البديل بمعدل إيرادات متحققة زادت على 5 مليار دولار، وبفعل تأخر صرف الموازنة للعامين 2014 و2015 محافظة بغداد تعلن إفلاسها وتوقف رواتب أكثر من 3000 من موظفي العقود والأجر اليومي، وتجد صعوبة في تمويل عقود قرابة 800 مشروع خدمي جديد ومستمر. وأخيرا وزارة البيئة تتعاقد وفق نظام الاستثمار مع شركات عالمية متخصصة على أنجاز البنى التحتية الضرورية لاستخدام تكنولوجيا متطورة في الكشف وفحص المواد المشعة في المنافذ الحدودية البرية وفي الموانئ والمطارات. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، جولة قصيرة أخرى لكن في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم الخميس، تأتيكم هذه الجولة بعد الفاصل.
إذاعة العراق الحر،
نشرات إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
استعراض الصحف.
أهلا ومرحبا من جديد بكل من يستمع إلى أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. ورقتنا الآن هي جولة قصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم الخميس مع الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميل محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح التي أكدت أن العطش يضرب الخالدية والحبانية والفلوجة ويهدد أطراف بغداد والحلة بعد أن حبس تنظيم داعش مياه نهر الفرات في سدة الرمادي. ودائرة الطب العدلي تسلم اليوم تقريرها الخاص بالحامض النووي لضحايا سبايكر إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. صحيفة الزمان جاء على صفحتها الأولى: الأمم المتحدة تفضح مسؤولين عراقيين حولوا معاناة النازحين لمشاريع وهمية. الزمان أكدت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي عاد من باريس بوعود فرنسية وأمريكية لمشاريع بناء تحتية. صحيفة المدى تشير إلى مطالبة تحالف القوى بتمثيل لكل محافظة في الحرس الوطني وتؤكد قبولهم ارتباطه بالقائد العام. وقيادي في منظمة بدر يؤكد للمدى تحرير 2500 كيلومتر مربع في مناطق شمال بغداد من قبل فصائل الحشد الشعبي في إطار خطة تأمين العاصمة. صحيفة المشرق كتبت: كنوز النمرود تباع في نيويورك وإسرائيل ليست بعيدة عن اللعبة. واللجنة المالية النيابية تؤكد استحواذ متنفذون كبار في الدولة على 4000 عقار. أما صحيفة الصباح الجديد فقد أكدت أن القوات الأمنية دخلت مركز قضاء بيجي وحررت عددا من أحيائه، فيما تنقل عن منسق التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش الجنرال جون ألين قوله أن قوات الحشد الشعبي ليست طائفية. أما صحيفة الدستور فقد أشارت إلى أن الإدعاء العام أصدر أمرا لجميع الوزارات بالإبلاغ عن حالات الفساد فيها، وحمل الوزير والمحافظ ورئيس المؤسسة المسؤولية عن ذلك. وأخيرا زميلي، مع هذا الخبر الطريف من تونس، فقد أحال حمار في تونس أحال صاحبه للمستشفى بعد أن وجه له عدة ركلات نتيجة استخدام صاحب الحمار القوة مع حماره من أجل إنجاز أعماله. ربما جمعيات الرفق بالحيوان تؤيد ذلك.
يعني ربما أراد أن يأخذ حقه يعني بدل ما ينتظر جمعيات الرفق بالحيوان. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا، نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم ما هي أهم أسباب النزوح؟ أو ما هو أهم أسباب النزوح؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. مستمعينا، فاصل قصير نكون بعده وإياكم ورقتنا المقبلة وهي جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة. ابقوا معنا.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور. مناطق ساخنة.
مناطق ساخنة.
تقريبا منذ ساعات صباح يوم أمس وحتى هذه اللحظة لم تهدأ المواجهات العنيفة جدا في مدينة كوباني.
القوات الأمنية تتوغل في أعماق تكريت وتحكم سيطرتها.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. معنا أولى اتصالاتكم الهاتفية. صباحكم الله بالخير.
صباح الخير يا أهلا بك الأستاذ محمد.
الله يسلمك دكتور خليل.
دكتور خليل محمد إبراهيم أحب أجاوب عن سؤالكم حول موضوع جنوح الأحداث.
تفضل دكتور.
شكرا جزيلا. أنا أشعر بأنه جوابي راح يكون إتمام للريبورتاج والمناقشة اللي صارت بينكم وبين ملاك حول هذا الموضوع.
نعم.
أتصور أن أهم مشكلة إحنا الآن من عندها هي أنه إحنا عادة نقارن بين مثلا سنة 2003 سنة 2014 سنة 2004 سنة 2014. أنا أعتقد أنه إحنا محتاجين أن نقارن أيضا بين ما قبل هاي الفترة وما بعدها، لأنه وكأنما الناس يتخيلون أنه ذاك الوقت كانت الدنيا ربيع وخير وكذا، وأعتقد أنه هذا شيء يحتاج منكم أنتم إلى إعلاميين جادين أن تكونون واعيين له. النقطة الجوهرية في هذا الموضوع هي أنه لا توجد بيئة ولا مجتمع ليس فيها جانحون. جنوح موجود، لكن إيش قد بثبته هو هذا الموضوع المهم.
نعم.
وشنو الأسباب اللي تؤدي إلى الجنوح، هذا أيضا
نعم.
شيء آخر.
نعم.
أنا أعتقد بأن المشكلة الأساسية اللي تؤدي إلى الجنوح عندنا في بلادنا ومن أكثر من 50 سنة هي استراتيجية سيئة عامة. إحنا الحكومات بتتغير صحيح، وأيضا النظام ده يتغير صحيح، لكن الاستراتيجية السيئة ثابتة. المهم أنه الولد بالمدرسة ما يتجه إلى الثقافة، يتجه إلى أي شيء لكن يصير مثقف. أنت من ما تصير مثقف معناه أي واحد ممكن أن يجي يجرك إلى الاتجاه اللي يريده. زين يا أخي، شنو هو الشيء الأسهل من أنه يجي رجل يريد يروج مخدرات يقول لي الطالب من طلبة الجامعة الجهلة أنه يا أخي
نعم.
خذ لك 100,000 دينار وروج المخدرات. هذا باعتبار أنه مقتنع بأن نفسي أولا، يقول لك أخذ 100,000 دينار أنا شو بحصل، يأخذ 100,000 دينار يروج.
طيب
الآن في زمن يدعى أنه السلطة الدينية هي الحاكمة سواء كانت شيعية أو سنية، لكن إحنا
نعم يبدو أننا فقدنا اتصال بدكتور خليل محمد مستمعنا العزيز. شكرا جزيلا لمشاركته ويانا ونأسف على رداءة الاتصالات. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا الآن ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظة الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا رعد، كيف تصف الوضع في الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، الوضع هنا في الأنبار خلال 24 ساعة الماضية ربما هنالك الآن ربما قد دقت ساعة الصفر بسبب أنه القوات الأمنية باتت على مشارف مدينة الرمادي، ولكن لا يزال هنالك قصف عنيف تشنه بعض المناطق خاصة بعد توفر أو سيطرة القوات الأمنية على المناطق الجنوبية والغربية لمدينة الرمادي. أصبح الخناق ضيقا على المسلحين داخل المدينة بحسب مصادر من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. طيران الجو العراقي منذ يوم أمس ولحد الساعة الصباح هذا اليوم، ويقول ضمن معلومات استخبارية نفذ عدة طرعات جوية على عدة مناطق خاصة في مناطق المفراج ووصول مناطق المغنم امتدادا لمناطق الحوز والأندلس في القاطع الجنوبي. الآن هنالك تحشدات أمنية كبيرة، هنالك وصول معدات عسكرية كبيرة على طول المحيط الرمادي وخاصة في المناطق الشرقية التي باتت يعني القوات الأمنية على مشارف هذه الطرق، خاصة في مناطق حسان الشرقية وجوبا امتدادا للحي الزراعي وهو آخر الأحياء الشرقية الفاصلة ما بين الفضاء الخالدية ومدينة الرمادي. أما عن بقية المناطق في منطقة الأنبار فيوم أمس كانت مدينة الفلوجة قد شهدت قصف عنيف وتبادل إطلاق النار في مناطق مختلفة من المدينة خاصة في القاطع الجنوبي والجنوب الغربي من المدينة. الحصيل الأولية من داخل مستشفى الفلوجة العام عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 19 آخرين جراء هذا القصف، وأيضا شملت مناطق الغربية ومناطق البشيج وصولا من المناطق السكر أقصى شمالي شرقي مدينة الفلوجة. أما عن بقية المناطق في محافظة الأنبار فاليوم ويوم أمس طيران التحالف الدولي قد نفذ عدة طلعات جوية في مناطق المحيطة بمدينة حديثة وصولا من مناطق القرع عن الحدود العراقية السورية، وهنالك تعاون كما يقولون أو كما تقول القوات الأمنية وجهد استخباري يتم توصيل معلومات إلى القوات الأمنية في تنفيذ عدة طلعات جوية ومن قبل طيران التحالف الدولي والجو العراقي على التجمعات والاجتماعات التي يقوم بها مسلحي تنظيم داعش أو قيادات تنظيم داعش في المناطق الغربية من محافظة الأنبار. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت وتجري منذ ساعات مساء يوم أمس لحد ساعة صباح هذا اليوم.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. هذه انتقالة سريعة إلى محافظة ساخنة أخرى هي صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي، حياة الله.
الله يخليك أحمد. كيف بدأ الوضع في صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية، سيما أنه أمس كانت الأنباء تشير إلى عمليات عسكرية في مناطق متعددة، بيجي، الجزيرة، جنوب سامراء، جنوب تكريت، عدة مناطق؟
نعم، العمليات العسكرية لا تزال مستمرة انطلاقا من مناطق جنوب غرب محافظة صلاح الدين وصولا إلى أقصى الشمال الغربي من محافظة صلاح الدين، وهي تبدأ من مناطق النباحي والمناطق المحيطة بقضاء دجيل وقضاء بلد ووصولا إلى جزيرة سامراء وامتدادا إلى خط اللاين النفط غرب المناطق المحاذية إلى طريق مدينة سامراء، الرابط بين سامراء وتكريت، وكذلك الطريق الجنوبي الرابط بين سامراء وبغداد. هناك قصف عنيف للمدفعية تشرع به مدفعية وبطارية الحشد الشعبي وكذلك مدفعية قيادة عملية سامراء، لا تزال تقصف تجمعات عناصر تنظيم داعش في المدفعية الثقيلة وبإسناد من طيران الجيش العراقي في تلك المناطق، وخصوصا منطقة الجزيرة ومنطقة النباعي ومناطق الكسارات والسيد غريب جنوب محافظة صلاح الدين التي بدأت عمليات تطهير كبيرة بعد تحريرها خلال الأيام القليلة الماضية. هناك يعني عمليات عسكرية تبدأ من جنوب سامراء باتجاه مناطق الثرثار، ربما وصولا إلى محافظة الأنبار من هذا المحور باتجاه قضاء الفلوجة، وكذلك محور آخر هناك باتجاه من منطقة الجزيرة المحاذية إلى أقصى الغرب من مدينة سامراء والمحاذية إلى صحراء محافظة الأنبار. هناك اشتباكات لا زالت مستمرة وهناك قصف عنيف للمدفعية وراجمات الصواريخ على تلك المناطق. فيما يخص مناطق غرب قضاء تكريت بالتحديد الغرب الطريق الرابط بين سامراء والتكريت وهو طريق اللاين المعروف بلاين النفط، لا تزال هناك اشتباكات مستمرة وعمليات تطهير بين تقوم بها القوات الأمنية في تلك المنطقة. فيما يخص شمال محافظة صلاح الدين وبالتحديد مناطق ديجي، لا تزال معارك الكر والفر بين القوات الأمنية من جهة والحشد الشعبي من جهة وكذلك عناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. هناك اشتباكات مستمرة في قضاء ديجي وكذلك غرب قضاء ديجي باتجاه ناحية الصينية، ربما لقطع الامدادات عن طريق الصينية الرابط بين قضاء ديجي والصينية. هناك أيضا اشتباكات في منطقة البيضة أو بالتحديد إلى أقصى الشرق من محافظة صلاح الدين، استطاع أبناء قبيلة العبيد من تحرير عدد من العوائل التي كانت يعني مؤثرة لدى عناصر تنظيم داعش وقتل 6 من عناصر تنظيم داعش في منطقة البيضة بعد أن قاموا بتنفيذ عملية نوعية إلى أقصى الشرق من محافظة صلاح الدين. زميلي، هذه ربما أبرز التطورات الميدانية على الأرض خلال الساعات القليلة الماضية.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. هذه انتقالة إلى محافظة نينوى ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميل محمد.
كيف تصف لنا الوضع في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، عاشته مدينة نينوى يوم أمس أبرز الأحداث التي جرت هناك. داعش أعدم يوم أمس 3 مواطنين بإلقائهم من بناية التأمين الوطنية في منطقة الدواسة وسط الموصل. هذه البناية مؤلفة زميلي من 10 طوابق، وقد قام برمي هؤلاء الشباب 3 من أعلى البناية لكن دون معرفة الأسباب. أيضا طائرات التحالف الدولي كان لها أيضا طلعات يوم أمس واستهدفت مواقع للتنظيم في كل من الحضر ومخمور والقيارة، أدى هذا الاستهداف إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم. التنظيم يوم أمس في قضاء سنجار قام بهجوم تعرض به إلى قوات البشمركة، لكن قوات البشمركة استطاعت من إحباط هذا الهجوم وصد تقدم تنظيم داعش في القضاء. أيضا كتائب الموصل استطاعت قتل أحد عناصر تنظيم داعش والمدعو سفيان نجم عبد في ناحية القيارة جنوب الموصل. هذا الشخص يعمل في المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم. تنظيم داعش يعتزم تعويض أهالي حي الرفاعي غرب الموصل. يعني بعض من أهالي هذا الحي هناك في وسط هذا الحي كان هناك مقر لتنظيم داعش. هذا المقر استهدف من قبل طائرات التحالف الدولي في وقت سابق، وأيضا تضررت عدد من المنازل السكنية المحيطة بهذا المقر. لذلك تنظيم داعش يعتزم تعويض أهالي حي الرفاعي المتضررين من البيوت المتواجدة بالقرب من مقره المقصوف. لكن مصادرنا تؤكد أن أهالي الحي أبدوا رفضهم لاستلام الأموال بدعوى أن مصدرها غير شرعي وأن استيفاءها من قبل تنظيم داعش بصورة غير يعني شرعية من قبل بعض المواطنين. أخيرا نازحونين ويشكون في اقليم كردستان يشكون من تعاظم معاناتهم مع قدوم فصل الصيف واشتداد الحراره وسكنهم في منطقه لا تصلح للعيش. يعني هذه المعاناه تقلتها بعض المنظمات المدنيه الى وسائل الاعلام. كان زميلي هذه اهم ما عاشته مدينه الموصل خلال 24 ساعه الماضيه.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى ومدينة الموصل في الساعات 24 الماضية. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه الورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال المباشر على هاتف استوديو أوراق الصباح ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. أو بإمكانكم الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر أو باللغة الإنجليزية iraqhur.org، وسنستعرض تعليقاتكم ريثما تصل وبحسب ما يسمح به وقت البرنامج. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
لو كنت مسؤول أهم شيء أفكر بالمواطن، أن يكون إذا شغلته قانوني أهم شيء يكمل شغلته، لأنه المسؤول باش مثل كرسي الحلاق، يوم هنا ويوم هناك، بس أسوي اللي يرضي، اللي يرضي ضميري، اللي يرضي ضميري ويرضى الله.
جاسم خضير.
لو كنت مسؤولا ربما لا أصبحت مثل المسؤولين الحاليين، ولكنني أحلم أن أنصف المحرومين الذين طالما حلموا بوجود دولة عادلة تنشر العدل وتنصف فقرهم وحرمانهم بإيجاد أبسط وسائل العيش وحفظ كرامتهم في هذا البلد الذي تمتهن فيه كرامة الناس. علي زحتر.
لو كنت أنا مسؤول أكافئ الموظف الكفو وعاقب الموظف الغير كفو، لأن هاي الشغلة تسوي عدالة. إذا مو هاي الشغلة نسويها حيتساوي الموظف الكفو والغير كفو، وهذا دي يصير بالدوائر حاليا. ما دي يقدرون قيمة الموظف اللي يشتغل، بتقديرهم الموظف اللي يشتغل حينتج أكثر، يعطي عطاء أكثر، بس إذا يشوف نفسه يعطي عطاء أكثر وما حد بيكافئ حيتقاسع، يصير حالة حال الموظف المكفو. قيصر نوري.
لو كنت مسؤولا اول خطوه اقطع التجاوزات الموجوده بالدور بالمحلات على ارصفه بكل شيء. شوهت المناطق، تكومت النفايات، اشكال مسدت الشوارع العباره عن القطوعات اللي موجوده للتجاوزات صارت محلات على ارصفه. السلام مالك عبد.
لو كنت مسؤولا كنت افعل ما اريد. اول شيء اسوي اوفر الخدمات يعني للمنطقة الآن بيها والجميع العراقيين، بس نانين هاي احنا الخدمات عندنا نقص بها شديد. ثاني شيء اهتم بالعوائل الفقيرة المتعففة زين، واوفر لهم رواتب اللي ما عنده راتب تقاعدي. الثالث اهتم بالطبقة العاطلة عن العمل اللي ما عندهم وظائف وخريجين الجامعات بالذات. منتهى عبد الرزاق.
شكرا لكل من شارك معنا في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ملاك أحمد التي عدت هذه الورقة. مستمعينا فاصل غنائي، سنكون بعد وإياكم على رأس الساعة ونشر بالأخبار.
أوراق الصباح.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.